بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وذلك إذا صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء، وإذا صلى بالناس يراعي الناس، فإن علم منهم الرغبة في الإطالة أطال، وإن رأى أنه يشق عليهم أو أنهم ذوي الحاجات أو كذا رعاه. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية هو محمد بن خازم بن الضرير حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له بن راهوي جميعا عن جرير وهو بن عبد الله المجلي وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، كلهم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة وهو السلمي أبو حمزة الكوفي عن المستورد بن الأحنف وهو كوفي أيضا عن صلة بن زفر وهو أبو العلاء العبسي الكوفي عن حذيفة وهو ابن اليمان حسيل ويقال حسن العبسي الكوفي اليماني رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسر إليه بأسماء بعض المنافقين. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، أي عند المئة آية، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، أي في الركعتين، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، أي متريثا يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، سؤال الجنة، سؤال من فضله، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، أي أطال الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وهذا من الأدلة على تطويل الصلاة والقراءة في قيام الليل، لا سيما إذا صلى الإنسان وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات ليلة فصلى معه حذيفة فافتتح البقرة وهي تزيد على الجزئين، فقلت: يركع بها عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، يصلي بها في الركعتين، ثم افتتح النساء وهي بعد آل عمران. وهذا يدل على جواز هذا الصنيع، أي عدم مراعاة ترتيب السور أثناء القراءة وإن كانت القراءة في الصلاة، وهذا من الأدلة على أن ترتيب السور اجتهادي وليس بتوقيفي بخلاف الآيات، ترتيبها توقيفي. قال: ثم افتتح آل عمران بعد النساء فقرأها، ومع هذا الطول كان يقرأ مترسلا، ومع هذا الترسل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، والتسبيح هو التقديس والتنزيه لله، ينزه ويقدس من كل نقص وعيب، سبحان ربي، سبحان الله، سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، أو نحو ذلك الألفاظ، سبحان الله. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، من النار، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ونحو ذلك من الفتن، نحو ذلك. وهذا خاص بصلاة الليل، أن الإنسان له أن يسبح إذا مر بآية فيها تسبيح، أو يسأل إذا مر بآية فيها سؤال، أو يتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ، لأن هذا كان في صلاة الليل، وما أثر عنه أنه كان يفعل ذلك في فريضة. قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، ومعنى سبحان أي أنزه الله ربي العظيم، عن النقائص والعيوب. وجاء في بعض طرقه طرق هذا الحديث زيادة وبحمده، وأنه كان يقول ذلك ثلاثة كما عند ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الدعاء والدارقطني وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، إلا أن هذه الزيادة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وبه أعله البزار. ووردت الزيادة الأولى أي وبحمده دون ثلاثا عند الحارث بن أسامة، وفي سندها محمد بن سويد الفهري لم يوثقه معتبر إنه مجهول الحال. وفي عن عنت مكحول هو كثير الإرسال، وأيضا في سند عمر بن سعيد الدمشقي وهو ضعيف. وتابعه في تكرارها سبحان ثلاثا تكرارها مجالد بن سعيد هو ضعيف كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورد تكرارها أيضا من وجه آخر عند ابن ماجه في سند ابن لهيعة، وأبو الأزهر المصري مجهول. وعند النسائي بلفظ ثم ركع نحوا من قيامه في ركوعه، ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تثنية، وسنده على شرط مسلم. وعند الحاكم يرددهن مرارا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فجاء في خارج مسلم زيادة وبحمده، وأنه يقول ذلك ثلاثا في أسانيد ضعيفة كما ترون، وفي ذلك مخالفة لما في الصحيح، وما في الصحيح أصح. لكن جاءت هاتان الزيادتان عن غير حذيفة، جاءت عن عقبة بن عامر عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وفي سنده إياس بن عامر مجهول، هذا علته. ويشهد له حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق، وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وفيه بشر بن رافع ضعيف، فهذا الحديث يشهد لحديث عقبة، والحديث حسن من غيره بما في هاتين الزيادتين، بما في ذلك هاتين الزيادتين سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ثلاثا، هذا هو المستحب. وجاء عن الإمام أحمد في رواية أن زيادة وبحمده كذلك مع التكرار يؤتى بها في الصلاة، وفي رواية لا أنه لا يؤتى بها في الصلاة، وأنكرها ابن الصلاح أي هذه الزيادة وبحمده. والصحيح قولها ثبت الحديثين الواردين في ذلك، فيقال سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده والأفضل ثلاثا. قال النووي رحمه الله عند قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب، ويستحب تكرارها لقوله ثلاثا في الحديث، وأيضا لقوله في الحديث فكان ركوعه فجعل يقول في الركوع سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه، وهذا يدل على أنه على أنها تكرر، إلا ماذا سيقول عنه يكرر هذا ولو أكثر من ثلاث. وإن تقيد بالثلاث أخذ بظاهر الحديث ثلاثا ثلاثا فهذا أفضل، ويقول أذكر الأذكار الأخرى الواردة في الركوع وفي السجود إذا أطال الإنسان ذلك، أو كان يصلي خلف إمام وأطال، فيشغل هذا المحل بذكر الله بما ورد من الأحاديث المأثورة، وإن كان لا يحفظ إلا القليل يكرر. فيه صلاة النافلة جماعة، وهذا يكون أحيانا إلا في رمضان، فيستحب أن تصلي جماعة كل ليلة. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة قال عبد الله قال عبد الله بن مسعود بن غافر رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه أي قائما. قال وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. فإن صلى الإنسان مع الإمام فأطال بما يشق عليه فريضة أو نافلة فله أن يجلس إن شق عليه. اتقوا الله ما استطعتم. ومن أدلة ذلك حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع إلى قومه وصلى بهم العشاء وافتتح سورة البقرة وقرأها، وكان بعض الأنصار دخل معه في الصلاة ويريد أن يسقي مزرعته فتجوز في صلاته وخرج، أي تجوز وسلم ثم خرج. فلما أخبر معاذ فقال منافق، فذهب الأنصار وشكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، ثم ذكر الحديث. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد هممت بأمر سوء، أي أن هذا لا ينبغي أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وينافي الأدب معه عليه الصلاة والسلام ومع الكبار. قال النووي رحمه الله فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وألا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. واتفق العلماء على أنه إن شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل بس إن صلى الإنسان وحده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.